بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يبشر من أطاعه واتبع النور الذي أنزل معه بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وينذر من عصاه وخالف أمره وجحد ما جاء به نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، بلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما انزل اليهم من ربهم، ودل امته على كل خير ونهاها عن كل شر، واخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهدانا اليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلم يتميز عن غيره بأنه يبحث عن الطريق الموصل إلى الله، ويرجو لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة، والله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الموصل إلى الله أتم بيان وأكمل بيان، وأرشدنا إلى كل خير ودلنا عليه ونبهنا إليه، فبين لنا ضمن بيانه صلى الله عليه وسلم أن من علامة الإيمان الصادق أن يكون المسلم مقدما لحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما، وأن الله عز وجل كما ذكر في كتابه يحب بعض عباده ويبغض بعضهم، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن ربكم يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض عبدي فلانا فأبغض. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض في الأرض. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته في القسم الأول من هذا الحديث، وينذرها ويحذرها في القسم الثاني منه. وكل مسلم عندما يستمع لمثل هذا الحديث فإنه يرجو لنفسه أن يكون ممن أحبهم الله وأحبتهم الملائكة ووضع الله لهم القبول في الأرض. ولك أن تتدبر في هذا الحديث كيف أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يذكره عنده في الملأ الأعلى باسمه، وكيف أنه يأمر الملائكة أن تحب ذلك العبد لأن الله قد أحبه. وعندما تتصور ذلك وتتدبره فإنك تسعى بكل عزيمة ممكنة أن تكون ممن أحبهم الله. ومعلوم بين الناس أنك لن تستطيع أن تجمع الناس جميعا على حبك، فإذا كنت من أهل الحق فسيحبك أهل الحق ويبغضك أهل الباطل، وإذا كنت من أهل الباطل فسيحبك أهل الباطل ويبغضك أهل الحق. فلا يمكنك أن تحظى برضا الناس جميعا عنك في يوم من الأيام، بل إن هذا لم يكن لأحد من خلق الله أصلا. فالأنبياء والمرسلون لم يجتمع الناس على محبتهم، والصالحون والمؤمنون لم يجتمع الناس على محبتهم، والفاسقون والكافرون لم يجتمع الناس على بغضهم. ولذلك فإن الرسل وهم أعظم خلق الله منزلة ودرجة عند الله كانوا يوصفون من أقوامهم بأنهم سحرة أو بأنهم مجانين، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي الآية الأخرى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إن الله عز وجل عندما يأمر ملائكته أن تحب عبدا فإن الملائكة لا تنقسم على نفسها إلى قسمين، وإنما الملائكة كما وصفهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة جميعا يحبون كل عبد صالح مستقيم على صراط الله، والملائكة جميعا يبغضون كل عبد فاسق أو كافر أو جاحد أو ضال. ولك أن تتصور، مع أننا نستمع إلى هذا الحديث كثيرا، كم عدد الملائكة الذين يحبونك إذا أحبك الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولك أن تتصور من أنت أيها العبد الفقير الضعيف الحقير الذليل حتى يحبك الله ويذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويأمر جبريل والملائكة أن تحبك. والله عز وجل قد جعل لذلك علامة في الأرض، فإنك لن تستطيع أن تسترق السمع أو أن تعرف ما يدور في الملأ الأعلى إن كنت ممن أحبهم الله أو ممن أبغضهم. ولذلك جعل الله لك علامة في الأرض تعرف نفسك بها. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا كنت ممن يحبهم عباد الله المؤمنين فاعلم أنك ممن وضع الله له القبول في الأرض. ووضع القبول في الأرض ليس خاصا بمن تعرفهم، وإنما نحن جميعا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نرهم، لأن الله قد وضع لهم القبول في الأرض. فالمؤمنون الصالحون يحبونهم إلى يوم القيامة، ولا يبغضهم إلا ضال أو منافق أو كافر. ونحن جميعا نحب أئمة هذا الدين وعلماءه السابقين بالإحسان، كأئمة الفقه وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم نرهم لأن الله قد وضع لهم القبول في الأرض بعد أن أحبهم وأمر الملائكة أن تحبهم، فهم محببون إلى قلوب المؤمنين إلى يوم القيامة. فوضع القبول في الأرض ليس خاصا بهذا العدد المحدود من الناس الذين تعرفهم ويعرفونك، وإنما وضع القبول في الأرض أن يدخل الله محبتك في قلوب عباده الصالحين جميعا الذين يعرفونك والذين يسمعون عنك أو بك في حياتك أو بعد موتك. وإنها لمنزلة عظيمة وبشرى من الله لعباده المؤمنين. وعلى العكس من ذلك، إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا، فيذكره باسمه ويأمر جبريل أن يبغضه، فيبغضه جبريل أي يكرهه ويسخط عليه. ثم ينادي في أهل السماء: إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغض في الأرض فلا تدخل محبته إلى قلب عبد مؤمن صالح أبدا إلا إذا تاب إلى الله وعاد إليه من قريب. وهذه العلامة، وهي علامة سابقة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، تجعلنا نفهم من خلالها الفرق بين من يحبهم الله ومن يبغضهم الله. فإن الذين يحبهم الله يميلون إلى من على شاكلتهم من أهل الصلاح والتقوى، فإن الأرواح كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكل إنسان يعمل على شاكلته. فأهل الإيمان يحب بعضهم بعضا ويميل بعضهم إلى بعض ويجالس بعضهم بعضا ويصاحب بعضهم بعضا، وكذلك أهل الباطل وأهل الشر يحب بعضهم بعضا، لكن الله لا يضع لهم القبول في قلوب عباده الصالحين في الأرض. فيكون هذا التفريق ميزانا يقيس المسلم نفسه عليه، ويتولد منه سؤال مهم: ما هو الطريق الموصل إلى محبة الله عز وجل؟ وإن الطريق الموصل إلى ذلك قد بينه الله عز وجل في كتابه. ومع أن الله قد بينه، ومع أن الله قد وضحه، إلا أن الأمة قد انقسمت فرقا وشيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل إنسان يخدع نفسه بأنه على الحق وقد لا يكون عليه، وكل حزب كما ذكر الله بما لديهم فرحون. والحق واحد لا يتعدد، وليس بعد الحق إلا الضلال. والطريق الموصل إلى محبة الله واحد لا يتعدد، فلا يمكنك أن تصل إلى الله ولا إلى محبته إلا من طريق واحد لا ثاني له، قد بينه الله في كتابه في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله كما تزعمون، فإن العلامة التي تدل على ذلك أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتم فإن هذه المتابعة تثمر لكم يحببكم الله، وتثمر لكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. زعم ناس أنهم يحبون الله وقالوا نحن نحب الله، فاختبرهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويتولد من ذلك سؤال آخر: إذا كان الله قد بين لنا في كتابه أننا لن ندرك محبته ولا مغفرته إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نتبعه؟ إن الله عز وجل قد أوجب على الإنسان إذا أراد أن يسلم أن ينطق بالشهادتين لا بشهادة واحدة. فالكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام فإنه ينطق بشهادتين: في الأولى يشهد أن لا إله إلا الله، وفي الثانية يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى يعرف معناها كثير من الناس، فإنها إقرار واعتراف بتوحيد الله في عبادته وألوهيته. عندما تنطق بهذه الشهادة فأنت مقر ومعترف لله بأنك عبد له، وقد وحدته حق توحيده وعبدته حق عبادته بهذا الإقرار والاعتراف، إذا استقمت عليه ولم تنقضه بناقض من نواقضه. ولكنك عندما تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنك تعترف بأنك قد وحدت الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، تقر وتعترف بأنك لن تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنك لن تقتدي إلا به أو بمن يقتدي به، فتكون في الأصل مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد الذي يقول عنه العلماء إنه توحيد المتابعة لا يمكنك أن تصل إليه إلا بمعرفة الأمور التي يجب عليك أن تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد سئل أحد الناس يوما: هل أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هل تعرف سنته؟ قال: أعرف قليلا منها. هل تعرف سيرته؟ قال: أعرف قليلا منها. فهل يمكنك أن تتبع من لا تعرف سنته ولا سيرته؟ إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصلك إلى محبة الله وإلى مغفرة الذنوب لا يكون إلا بمعرفة سنته وسيرته. ومعرفة سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالعلم النافع الصحيح الذي يقربك إلى الله. ولذلك فإنكم تلاحظون في كتاب الله أمرا جديرا بالتدبر والتفكر، فإن الله قد أخبرنا في كتابه أنه أرسل الرسل جميعا وأنزل الكتب جميعا من أجل غاية واحدة ووظيفة واحدة، هي توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان كل رسول يقول لقومه كما تعلمون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلك أن تتدبر، الله يرسل رسلا كثيرا ويأمرهم جميعا بأمر واحد، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. يرسل نوحا لهذه الغاية، ويرسل من بعده من المرسلين جميعا لهذه الغاية. فكل الرسل الذين أرسلهم الله وكل الكتب التي أنزلها الله إنما جاء ذلك كله من أجل أن يدعو الناس إلى توحيد الله وحده. ومع هذا فإن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يأمر الله بالتوحيد في أول كلمة نزلت، مع أنه الغاية والبداية والنهاية، وإنما أمر بالقراءة. فكان أول أمر أوجبه الله علينا أن نقرأ وأن نتسلح بالعلم النافع الذي يقربنا إلى الله. فإذا قرأنا وصلنا إلى معرفة الله عز وجل كما بينها في كتابه وسنة نبيه، وإذا وصلنا إلى معرفته حققنا توحيده في قلوبنا، وإذا حققنا توحيده في قلوبنا حققنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلنا ذلك أحبنا الله وغفر لنا ذنوبنا، وهي الغاية التي نسعى إليها جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد كان الناس يوم أن كانت أسواق الرقيق وبيع العبيد والشراء منتشرة يذهبون إلى الأسواق ليشتروا لأنفسهم عبيدا، فذهب الرجل الحر بماله ليشتري لنفسه عبدا فيكون مملوكا له. فإذا لم يكن معه مال يكفي لشراء العبد فإنه لا يشتري. والقرآن الكريم يصور لنا نموذجا مبسطا سهلا لمعنى العبودية، يقول لنا معنى لطيفا حتى نتدبره وننتفع به في زيادة إيماننا وتحقيق توحيد الله في قلوبنا. إن هذا العبد بعد شرائه يكون ملكا لسيده وصاحبه، يتصرف فيه كيف يشاء، يأمره فلا يخالف أمره، وينهاه فيمتثل لنهيه، ويبيعه لغيره إن أراد فلا يعترض العبد، أو يمسكه إن أراد فلا يعترض العبد، لا يجادل سيده ولا يناقشه، وإنما وظيفته السمع والطاعة المطلقة لسيده، من أجل ذلك سمي عبدا. والقرآن الكريم يذكر لنا معنى لطيفا، يقول: لو أن مجموعة من الناس من الأحرار ذهبوا لشراء عبد مشترك، أي لأنهم لا يملكون مالا لشراء عبد لكل منهم، ثم عاد مجموعة منهم 5 أو 6 أو 7 بعبد واحد قد اشتروه بأموالهم مشاركة، فلما وصلوا إلى بيوتهم ورحالهم أخذ كل منهم يأمر ذلك العبد بأمر يخالف ما يأمره به الآخر. فهل تتصورون حياة ذلك العبد الذي أصبح مشتتا بين أسياده، متحير القلب، إن أطاع واحدا من 5 أغضب 4، وإن أطاع آخر أغضب 4 آخرين، فلا يمكنه أن يدرك رضاهم ولا رضا بعضهم في وقت من الأوقات، خاصة إذا كان هؤلاء الأسياد متشاكسين فيما بينهم، لا يتفقون على رأي، وليست لهم عقول رشيدة يجمعون بها على رأي واحد في شأن هذا العبد، فإن هذا العبد يعيش حياته متحيرا مترددا في شقاء وبلاء بين أسياده الذين لا يملكون عقولا رشيدة، فهم دائما متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هو ذلك العبد الذي تشاكس فيه أسياده 5 أو 7 واختلفوا عليه، فلم يستطع أن يرضي أحدا منهم، فهذا يأمره بشيء وآخر ينهاه عنه وثالث يأمره بأمر آخر، فيقف متحيرا بين الجميع ويعيش حياته في شقاء وبلاء وكرب وهم. ثم ضرب الله مثلا بعبد آخر قد اشتراه سيده بحر ماله، فأصبح ملكا لسيد واحد فقط، فهو يسمع ويطيع له وهو مستريح البال مطمئن القلب هادئ النفس، لأنه رجلا سلما لرجل. ثم يقول الله لنا: هل يستويان مثلا؟ هل تستوي الصورة الأولى مع الصورة الثانية؟ هل يمكنك أن تعتقد أن العبد الأول الذي يعيش ملكا لشركاء متشاكسين يتساوى مع العبد الثاني الذي يعيش ملكا خالصا لرجل واحد يأمره وينهاه؟ إن الله قد ضرب لنا المثل ليعلمنا أننا إذا أردنا أن نقف على الطريق الموصل إلى الله فينبغي علينا أن نحقق العبودية لله وحده، فلا نخاف أحدا سواه ولا نلجأ إلى غيره ولا نذل أنفسنا لغير الله ولا نسجد ولا نركع ولا ندعو ولا نستغيث ولا نتوسل ولا نطلب إلا من الله وحده. فإذا تعلقت قلوبنا بالله وحده فلم تلتفت إلى غيره في نفع أو دفع ضر، فمثلنا كمثل العبد الذي هو رجل سلم لرجل. وإذا تشتتت قلوبنا فأطعنا غير الله في معصية الله، أو اعتقدنا أن غير الله يمكنه أن ينفع أو يضر، أو لجأنا إلى غيره أو وقفنا على بابه أو نافقنا غيرنا أو فعلنا فعلا يوجب سخط الله علينا، فمثلنا كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. فإما أن نختار لأنفسنا أن نكون عبيدا لله وحده كما ضرب الله لنا المثل، فنعيش حياة الطمأنينة والإيمان والرضا واليقين والصبر وتعلق القلب بالله وحده دون أن يلتفت إلى غيره، وإما أن نضيع أنفسنا ونشقيها ونحيرها بأن نكون كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. فهذا مثل من يتعلق بالله فقط ويذهب إلى ربه فقط ويمتثل قول الله على لسان إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأما بعض الناس فقد ضيع نفسه وحيرها وأشقاها عندما أشرك في عبوديته المال والأولاد والرؤساء والزعماء والأوطان والأطيان، فكان كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا وأصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان.